بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. فهذه هي دورتنا العلمية 34 بعد 100 بتوفيق الله سبحانه وتعالى، والمقامة في المحلة في يوم الجمعة الموافق 17 من شهر شوال لعام 37 و400 و1000. ونبدأ برسالتنا والتي بعنوان المرحمة الغيثية في الترجمة الليثية للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، في ترجمة الإمام الليث بن سعد المصري رحمه الله تعالى رحمة واسعة. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم وبه ثقتي. قال شيخنا الشيخ الإمام العالم العلامة وحيد دهره وفريد عصره أفضل المتأخرين شهاب الدين أحمد العسقلاني الشافعي شيخ الحديث أدام الله أيامه الزاهرة، وجمع لنا وله بين خير الدنيا والآخرة، وأحسن إليه وأسبغ نعمه في الدارين باطنه وظاهره عليه. الحمد لله الذي فضل بعض خلقه على بعض درجات، والصلاة والتسليم على محمد المبعوث بالآيات وعلى آله وصحبه الذين فازوا بنصرة دينه حتى حازوا أصناف الصلوات، وعلى التابعين بإحسان لهم صلاة وسلاما دائمين إلى يوم بعث الأموات. أما بعد، فإن جماعة من الإخوان التمسوا أفرادا مختصرة من أخبار فقيه الديار المصرية أبي الحارث الليث بن سعد رحمه الله، وشيئا من عوالي حديثه تذكرة لعهده وتبصرة لمن يخفى عليه حال من قبله إذا أتى من بعده، فأجبت طلبتهم وصوبت رغبتهم.
وذلك أنه رحمه الله تعالى من الأئمة الثقات ومن الجهبذة النقاد، فالليث رحمه الله تعالى رأس في هذه الأمة، كمالك والأوزاعي والشافعي وأحمد، فهو من رؤوس هذه الأمة، وإن كان لم يتوفر له ما توفر لغيره في نقل مذهبه وفقهه وغير ذلك، فإنه لم يتوفر له ما توفر لغيرهم، لكن هو في السؤدد والمكانة والفقه لا يقل عن هؤلاء. نعم.
وجمعت في هذه الأوراق ما تيسر من ذلك لما فيه من نشر السنة، ورتبتها على 8 أبواب عدد أبواب الجنة. الباب الأول في ذكر نسبه ونسبته ومولده وبلدته. الباب الثاني في ذكر طلبه للعلم ورحلته وأسماء بعض شيوخه وصفة مبدأ أمره ونشأته. الباب الثالث في مهارته في شبابه وتحريه أسباب المروءة ومكارم الأخلاق في جميع أسبابه. الباب الرابع في ثناء الأئمة عليه بالصفات الجميلة وبيان سعة حفظه وكثرة علومه الجزيلة. الباب الخامس في عظم مقداره عند الخلفاء وغيرهم من الأحرار والخلفاء. الباب السادس في معرفة بعض الآخذين للحديث عنه والإشارة إلى بعض المقتبسين للفقه منه. الباب السابع في بيان وقت وفاته ومقدار عمره عند مماته. الباب الثامن في سياق عوالي حديثه الدال على رفيع قدره في قديم أمره وحديثه. والله أسأل ألا يجعل ما علمنا علينا وبالأوان يسبل علينا ستر حلمه وكرمه سبحانه وتعالى. الباب الأول في ذكر نسبه ونسبته ومولده وبلدته. قال أخبرنا أبو العباس أحمد بن أبي بكر بن العز الحنبلي في كتابه إلينا من دمشق غير مرة، أخبرنا التقي أبو الفضل ابن أبي طاهر الحاكم مشافهة عن أبي الحسن ابن المقبر، أخبرنا قال أخبرنا أبو الفضل بن ناصر الحافظ في كتابه، قال أخبرنا أبو القاسم عبد الرحمن ابن الحافظ أبي عبد الله بن مندة إثنا، قال أخبرنا أبي قال أخبرنا أبو سعيد عبد الرحمن بن أحمد ابن يونس ابن عبد الأعلى في تاريخ مصر، قال الليث بن سعد ابن عبد الرحمن الفقيه مكنى أبا الحارث، يقال إنه مولى فهم ثم لآل خالد بن ثابت بن طاعن الفهمي، ثم من بني كنانة ابن عمرو بن القيس، وكان اسمه في ديوان مصر في موالي بني كنانة ابن فهم، وأهل بيته يقولون نحن من الفرس من أهل أصبهان. قال ابن يونس: وليس لما قالوه من ذلك عندنا صحة، يعني كونهم من الفرس، فأما أن أصلهم من أصبهان فجاء عن الليث نفسه ذلك. وقال: قرأت على أبي الحسن بن أبي المجد عن أبي بكر الدمشقي أن يوسف بن خليل الحافظ أخبرهم، قال: أخبرنا أبو الحسن الجمال
ساق بسند عن الليث قال
وساق بسنده قال سمعت ابن حماد يقول: سمعت الليث يقول: نحن من أهل أصبهان فاستوصوا بهم خيرا. وقال يعقوب بن سفيان في تاريخه: كان الليث يقول: أصلنا من أصبهان. وقال أبو أحمد الحاكم في الكنى: أبو الحارث الليث بن سعد مولا من بني فهم بن قيس. وقال ابن يونس فيما أخرجه من طريق عمرو بن أبي الطاهر بن الصرح قال: سمعت يحيى بن بكير يقول: سعد والد الليث كان من موالي قريش ثم افترض من بني سهم فنسب إليهم وتبعه الليث بعده. وقال البخاري: الليث مولى بني قيس. وظن أبو نصر الكلابثي اختلاف التسميتين فجعلهما قولين، وليس كذلك، بل فهم من قيس، والله أعلم. وساق بسنده قال: سمعت شعيب بن الليث يقول: كان الليث يقول لنا: قال لي بعض أهلي إني ولدت سنة 92، والذي أوقن أني ولدت سنة 94. وقال أبو صالح كاتب الليث: سمعت الليث يقول: مات عمر بن عبد العزيز ولي 7 سنين. قلت: وكانت وفاة عمر سنة 100، فيكون مولده سنة 40،
يعني 94. نعم.
وقال عبد الله ابن أحمد ابن حنبل رحمه الله عن أبيه: ولد سنة 40، وقال بعضهم سنة 3، وكذا قال ابن سعد: ولد الليث سنة 93. وقال البخاري في تاريخه: قال يحيى بن بكير: ولد الليث 14 خلت من شعبان سنة 94، وكذا قال ابن حبان وزاد يوم الجمعة. قلت: فيكون له الآن منذ ولد 700 سنة وأربعون سنة، لا تزيد يوما ولا تنقص يوما، والله أعلم.
يعني إلى تاريخ كتابة ابن حجر الذي ترجم، فيكون مولده الآن على الصحيح على ما ذكر الليث رحمه الله تعالى أنه ولد سنة 94، يعني ولد في القرن الأول، فهو من متقدم هذه الأمة. نعم.
الباب الثاني في ذكر طلبه للعلم ورحلته وأسماء بعض شيوخه وصفة مبدأ أمره ونشأته. قال أبو نعيم رحمه الله في الحلية: أدرك الليث 59 رجلا من التابعين. وقال البخاري: قال يحيى بن بكير قال الليث: سمعت بن ابن شهاب الزهري بمكة سنة 13، وهي أول سنة حج. وروى ابن يونس
يعني طريق فيكون له كم؟ 20 سنة. سمع ابن شهاب وله 20 سنة. نعم.
وروى ابن يونس من طريق ابن وهب عن الليث قال: خسفت الشمس ونحن بمكة سنة 13، وسمع ببلده من يزيد بن أبي حبيب وجعفر بن ربيعة والحارث بن يعقوب وعبيد الله بن أبي جعفر وخالد بن يزيد وخير بن نعيم وسعيد بن أبي يزيد وبالحجاز من عطاء بن أبي رباح ونافع مولى بن عمر وهشام بن عروة ويحيى بن سعيد الأنصاري وأبي الزبير محمد بن مسلم المكي وأيوب ابن موسى الأموي وعبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة وعمر بن شعيب وعمر بن دينار وقتادة، وسمع في رحلته إلى العراق وهو كبير من هشام وهو أصغر منه. قال أبو صالح: خرجت مع الليث في سنة 61، فشهدنا الأضحى ببغداد، فقال للليث: سل عن منزل هشيم الواسطي، فقل له: أخوك الليث المصري يقع عليك السلام ويسألك أن تبعث إليه شيئا من كتبك. فذهبت إليه ففعل، فكتبت للليث منها وسمعتها من هشيم مع الليث. وروى غير واحد عن الليث قال: دخلت على نافع مولى بن عمر فقال: من أين؟ قلت: من أهل مصر. قال: ممن؟ قلت: من قيس. قال: من كم؟ قلت: من 20. قال: أما لحيتك فلحية ابن 40. وروى الخطيب من طريق الخضر ابن عبيد قال: حدثنا عيسى بن محمد قال:
يعني
سمعت الليث
التقى بنافع مولى بن عمر رضي الله عنه،
قال: سمعت الليث يقول: حججت أنا وابن لهيعة فرأيت نافعا مولى ابن عمر، فدخلت معه إلى دكان علاف فحدثني ابن لهيعة فقال: من هذا؟ قلت: مولا لنا. فلما رجعنا إلى مصر جعلت أحدث عن نافع، فأنكر ذلك ابن لهيعة وقال: أين لقيته؟ قلت: أما رأيت العبد الذي في دكان العلاف؟ هو ذاك. قلت: وقعت لي نسخة الليث عن نافع من الأحاديث المرفوعة والموقوفة نحو 100، ومع ذلك فكان الليث يروي عنه ما ليس عنده منه مشافهة بالواسطة، وربما روى عنه بأكثر من واسطة واحد، فإنه روى عن هقل بن زياد، عن الأوزاعي، عن داود بن عطاء، عن موسى بن عقبة، عن نافع، وقد سمع من ابن شهاب الزهري كثيرا. وتدخل بينه وبين الزهري والواسطة،
يعني أنه لم يكن مدلسا رحمه الله تعالى، فرغم أنه التقى بنافع إلا أن ابن حجر يقول ومع ذلك فكان الليث يروي عنه ما ليس عنده منه مشافهة بالواسطة، يعني ما لم الحديث الذي لم يسمعه من نافع مشافهة كان يروي بالواسطة، مع أن التدليس مع هذا سهل، فالتدليس هو أن يحدث الشيخ أو الرجل عن شيخه ما لم يسمعه منه موهما أنه سمعه منه لأنه التقى به، فإذا التقى به وسمع منه فمن السهل أن يدلس وأن يصرح بسماعه من شيخه ما لم يسمع منه، لكن العلماء يكتشفون هذا. فليث بن سعد رحمه الله تعالى كان يحدث عن نافع، لكن الحديث الذي لم يسمع منه مشافهة كان يحدث بواسطة، وهذا من وفور ديانته رحمه الله.
وتدخل بينه وبين الزهري الواسطة بواحد كعقيل ويونس وغيرهما، وذلك في الصحيحين وباثنين.
وبالمناسبة ما الفرق بين الإرسال والتدليس؟ الإرسال الخفي والتدليس، يقول هذا مرسل خفي وهذا تدليس، ما الفرق؟ ها؟ يعني إذا شرط التدليس اللقي، تدليس يكون فيه اللقي، أما الإرسال الخفي فيه المعاصرة وليس فيه اللقي، فيحدث عن من عاصر، تدليس عن من عاصره لكن لم يثبت له لقاء، أما تدليس عن من لقيه لكن يحدث عنه ما لم يسمع منه. نعم.
وباثنين كما روى عن إبراهيم بن سعد عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب، وبثلاثة كما روى عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن يزيد بن الهادي عن ابن شهاب، وسمع من أبي الزبير، وحديثه عنه من أصح الحديث لم يسمع منه شيء دلس فيه. وقد روى عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن محمد بن عجلان عن أبي الزبير، وما من هؤلاء الوسائط إلا من سمع فيه الكتب، ولكنه كان لا يحب التدليس، فكان لا يبالي إذ نزل في الرواية إذ لم يسمع.
نعم، هذا لديانته رحمه الله، فكان لا يحب التدليس، فكان لا يبالي إذا نزل في الرواية إذ لم يسمع. نعم.
فقد حدث عن هشام بن عروة بغير واسطة، وروى عن عبيد الله بن جعفر عن أبي الأسود عن هشام بن عروة، وسمع من ربيعة، وحدث عن يحيى بن أيوب عن
يعني
أيوب
هشام بن عروة روى عنه بغير واسطة، وروى عن عبيد الله بن جعفر عن أبي الأسود عن هشام بن عروة، يبقى نزل كام؟ مع أنه روى عن هشام بن عروة بلا واسطة، لكن هنا كانت الواسطة رجلين. نعم. وطبعا هذا ما يقوى عليه الواحد إلا لو فرض ديانته، إلا لو فرض ديانته. نعم.
وسمع من ربيعة، وحدث عن يحيى بن أيوب عن أيوب بن موسى عنه، وسمع من سعيد المقبري، وحدث عن يزيد ابن أبي حباب عن عبد الحميد بن جعفر عنه، وكان من سعة علمه يحدث من لسانه بما عنده. قال ابن يونس: انفرد الغرباء عن الليث بأحاديث لم يسمعها منه أهل مصر، وقد حدث عنه من شيوخه محمد بن عجلان وهشام بن سعد، ومن أقرانه ابن لهيعة وقيس بن الربيع وهشيم وعبد الله بن المبارك وغيرهم. وقال يعقوب بن سفيان: حدثنا يحيى بن بكير
يعني
ابن بكير،
يعني بعض شيوخه حدث عنه كمحمد بن عجلان وهشام بن سعد، ومن أقرانه الذين حدثوا عنه ابن لهيعة وعبد الله بن المبارك وهشيم. نعم.
وقال يعقوب بن سفيان: حدثنا يحيى بن بكير قال أخبرني من سمع الليث يقول: كتبت من علم الزهري، يعني عن غيره، قال فأردت أن أركب البريد إليه إلى الرصافة، فخفت ألا يكون ذلك لله، فتركت ذلك يعني عن غيره، فصار يروي بالواسطة كذلك.
يقول رحمه الله: كتبت من علم الزهري، يعني عن غيره، قال فأردت أن أركب البريد إليه إلى الرصافة، فخفت ألا يكون ذلك إله، فتركت ذلك يعني عن غيره. نعم. فصار يروي الواسطة كذلك.
قال الباب الثالث: في مهارته في شبابه وتحريه أسباب المروءة ومكارم الأخلاق في جميع أسبابه. قال يعقوب بن سفيان في تاريخه: سمعت يحيى بن بكير يقول قال عبد العزيز بن محمد: هو الدراوردي، رأيت الليث بن سعد عند ربيعة يناظرهم في المسائل وقد فارق أهل الحلقة. وقال ابن يونس بالسند الماضي إليه: حدثنا علي بن قديد قال سمعت يحيى بن عثمان بن صالح يذكر أن يحيى بن بكير حدثه قال سمعت شرحبيل بن يزيد يقول: أدركت الناس في زمن هشام بن عبد الملك وهم متوافرون، مثل يزيد بن أبي حبيب وعبد الله بن وعبيد الله بن جعفر وجعفر بن ربيعة والحارث بن يزيد وابن هبيرة، ومن تقدم سفير من علماء أهل المدينة ومن علماء أهل الشام للرباط، والليث يومئذ حدث شاب، وإنهم لا يعرفون فضله ويقدمونه ويشار إليه.
يعني مع وجود في هؤلاء الكوكبة إلى أنه رحمه الله كان معروفا.
وقال يعقوب بن سفيان: سمعت يحيى بن بكير يقول سمعت الليث يقول رآني يحيى ابن سعيد الأنصري وقد نقلت شيئا من المباحات فقال لا تفعل فإنك إمام منظور إليك. قلت: ويحيى بن سعيد تابعي من شيوخ الليث.
يحيى بن سعيد من التابعين ومن شيوخ الليث. يقول رآني يحيى ابن سعيد ليث يقول وقد نقلت شيئا من المباحات فقال لتفعل فإنك إمام منظور إليك، يعني أنت محل اقتداء فلا تفعل ما يفعل الناس فإن الناس يقتدون بك، وهذا من التربية كما قلنا، هذا من التربية ومن الأدب، وهذه ميزة تتلقى عن الشيوخ، فإن الشيخ ما يعلمك فقط معلومة علمية وإنما يعلمك أدبا وسمتا ودلا. ولهذا كان السلف يطلبون الهدي قبل العلم. بعض الناس أمشي عنده محفوظات وبعض المسائل ولكن يجرد هذا عن الأدب ويجرد هذا عن السمت، فلا يبالي أن يكون كاذبا ولا يبالي أن يكون سارقا ولا يبالي أن يكون مجاملا ولا يبالي أن يكون صاحب معاص وغير ذلك، لا يبالي، وهذا لا تكون بركة في علمه. ولهذا العلماء المعروفون في الأمة الذين شهدت الأمة لهم بالفضل، هؤلاء نقل أدبهم وعملهم كما نقل علمهم، فالإمام يكون عالما عاملا. ولهذا الإمام مالك رحمه الله تعالى قال لا يطلب العلم عن أربع، وذكر منهم الذي يكذب على الناس وإن كان لا يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما يصلح أن يكون الشيخ كذابا وتتلقى عنه العلم، لا، ولقد كان السلف يحذرون من الكذابين، ولهذا رواية الكذاب لا تقبل، وأشر رواية الكذاب وحديثه الموضوع، كذاب حديثه الموضوع فلا يؤخذ عنه. ولو لم يكن الكذب بدعة لكنه يحذر، كذب في حد ذاته يعني معصية من المعاصي، لكن ما يتلقى العلم عن الكذاب ولا يجالس الكذاب، لا يجالس الكذاب. فكان السلف يهتمون بهذا، حتى إن بعضهم يقول كنا إذا أتينا الشيخ أو العالم نظرنا إلى سمته وصلاته، أولا ينظرون إلى سمته ولا صلاته، يعني إلى الجانب العملي عنده، إلى الجانب العملي، إلى الهدي، إلى السمت. لكن الشيخ يكذب، شيخ مثلا يهمز ويلمز، شيخ يفتري، شيخ كذا كذا كذا، لا، ما ينبغي. إنما الشيخ يكون قدوة. فيحيى بن سعيد الأنصاري رحمه الله أحد الأئمة التابعين يقول ليث لما رأني أنقل بعض المباحات فقال لا تفعل فإنك إمام منظور، أي ينظر الناس إليك، يقتدي الناس بك، ولأن هذا دليل على صدق العالم. إذا تجرد العالم من الأخلاق فما قيمة تعليم العالم الناس الأخلاق؟ ما قيمة ذلك؟ نعم.
وقال يحيى ابن عمر ابن صالح السهمي: حدثنا عمرو بن خالد قال قلت لليث بلغني أنك أخذت بركاب ابن شهاب الزهري، قال نعم للعلم، أما لغير ذلك فلا والله ما فعلته. قال أخبرنا أبو محمد إبراهيم بن داود العابد إذنا مشافهة قال أخبرنا إبراهيم بن علي بن سنان قال أخبرنا عبد اللطيف ابن عبد المنعم وساق بسنده قال حدثنا الحضرمي قال حدثنا علان بن المغيرة قال سمعت أبا صالح كاتب الليث يقول كنا عند باب مالك بن أنس فامتنع علينا أي احتجب، فقلنا ليس يشبه هذا صاحبنا، قال فسمع مالك كلامنا فأمر بإدخالنا عليه.
يعني ليس يشبه هذا صاحبنا يعني الليث، فإنه لم يكن يمتنعا. نعم.
فقال لنا من صاحبكم؟ قلنا الليث بن سعد قال تشبهوني برجل كتبت إليه في قليل عصفر نصبغ به ثياب صبياننا فبعث إلينا منه ما صبغنا به ثياب صبياننا وثياب جيراننا وبعنا الفضل بألف دينار.
الله أكبر الله أكبر. كما قلنا أخواني هذا الجانب العملي في غاية الأهمية، ده جانب مسلكي يدل على صدق الإنسان، يدل هذا على صدق الإنسان وصدق العالم. قال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. والصحابة رضوان الله عليهم كانوا أعظم الناس عملا وعلما، وكما قلنا أئمة الهدى مصباح الدجى ما كانوا يعني يهونون من شيء في هذا. ولهذا وجدت كتب الأدب في الطلب، كتب الأداب، كم صنف العلماء في أداب الطلب وأداب طالب العلم مع العلم ومع الشيخ، صنفوا للعناية بهذا الأمر. وقصة موسى والخضر أظن أعظم مثال في هذا الباب. من موسى؟ من موسى هذا عليه السلام؟ نبي الله ورسوله وكليمه الذي فضله الله سبحانه وتعالى بتكليمه، وكلم الله موسى تكليما وله الفضائل، ومع ذلك لما دل على الخضر وذهب إليه والخضر دونه، ولو كان نبيا فإن موسى عليه السلام من أولي العزم، ولكن لما أنه أتى الخضر ماذا قال؟ والله عز وجل يقص علينا من أخباره، ماذا قال؟ هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قال إنك لن تستطيع معي صبرا، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا، قال فإن تبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى. إذن ده أدب. للأسف الشديد الآن قد يكون واحد عنده كذبات، كذب عنده معاصي من أنواع المعاصي ما عنده، ومع ذلك تجد الطالب لا يلتفت إلى هذا. المهم إحنا نأخذ عنه الحديث أو نأخذ عنه الأصول أو نأخذ عنه اللغة أو نأخذ عنه كذا وكذا، ولا يلتفتون إلى الأدب. لا، ما في بركة يا أخي إذا لم تجلس عند شيخ تنتفع منه من جهة عمله ومسلكه وتقواه وخشيته لله سبحانه وتعالى وسلوكه. ليس الشيخ المعجب بنفسه، وليس الشيخ المتطاول على خلق الله، وليس الشيخ الكذاب، وليس الشيخ المجامل. اجلس عند شيخ يقول أبي ضعيف، اجلس عند شيخ يقول ولدي كذاب، اجلس عند شيخ ما يبالي إذا كانت السنة. كما جرى على يد السلف، هذا ابن المدين وهذا أبو داود، كل هذا ما جمل أخاه، وهذا ما جمل صهره، وهذا ما جمل ولده، وهذا ما جمل أباه. فالواجب على الإنسان أن يركز على هذه المسألة، وليس هذه المسألة من نافلة الطلب. نعم.
وساق بسنده،
يعني عندكم مثلا في المحلة تذهب تأخذ علم الأصول من عند رجل قبوري، عند رجل يقول لك أنت آتي من المسجد أو آتي من حضرة، وتقول أصلا أريد علم أصول فقه، خذ علم أصول التلقي الأول قبل علم أصول الفقه، خذ علم أصول السنة حتى تعرف تتلقى عن أهل البدع أم لا. أتلقى الأصول عند رجل قبوري؟ قبوري. والسلف حذروا من التلقي عن هؤلاء ومجالسة هؤلاء بل والاستماع إلى هؤلاء. أو تجلس عند رجل أيضا أشعاري صوفي يسب لك شيخ الإسلام كل مجلس من أجل أن تتلقى عنه الأصول، أو تذهب إلى رجل محدث قبوري خليفة في طريقة تأخذ عنه علم الحديث وتقول هذا أعلم الناس في مصر، أو تذهب إلى رجل على منهج الخوارج والمعتزلة ثورجي صاحب ميادين وتقول أخذ عنه علم الفقه؟ لا ينبغي هذا يا أخي. شيخك إذا لم يكن محل الاقتداء فلا بركة فيه ولا بركة فيك ولا بركة فيه. فالعلم لا يؤخذ عن الكذابين، نعم، ولا عن أهل البدع والأهواء. ما يؤخذ العلم عن واحد من هؤلاء، لما يؤخذ العلم عن أهل السنة الأتقياء الأصفياء. نعم.
وساق بسنده عن قتيبة بن سعيد رحمه الله يقول نقلنا مع الليث من الإسكندرية وكان معه ثلاث سفائن، سفينة فيها مطبخه، وسفينة فيها عياله، وسفينة فيها أضيافه. وبه إلى أبي نعيم قال حدثنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله بن صالح قال صحبت الليث 20 سنة فكان لا يتغذى وحده ولا يتعشى وحده إلا مع الناس.
نعم، إذا الرجل كريم جواد باذل نفسه، وهذا رأيناه في شيخنا ابن باز رحمه الله، ما نعلم أن الشيخ ابن باز كان يأكل وحده، إنما سبحان الله في غدائه في عشائه دائما يأكل مع الناس، يأتيه زوار من كل مكان ويبذل نفسه رحمه الله، كان جوادا كريما. يوم الجمعة هذا تذهب تأكل ما لذ وطاب وتسمع تفسير البغوي، تفسير البغوي والغداء الله، ويبذل الشيخ نفسه للناس ويجلس معهم ويجلس مع الطلبة. نعم.
قال وساق بسنده إلى قال سمعت أسد بن موسى يقول كان عبد الله بن علي يطلب بني أمية فيقتلهم، فرحلت إلى مصر فدخلتها في هيئة رثة، فدخلت على الليث فلما فرغ المجلس خرجت فتبعني خادم فقال اجلس حتى أخرج إليه، فجلست حتى خرج وأنا وحدي، فدفع لي صرة فيها 100 دينار، فقال يقول لك الليث أصلح بهذه النفقة أمرك ولم شعثك. قال وكان معي في خرقتي في خرقي 1000 دينار فأخرجتها له وقلت استأذن لي على الشيخ.
يعني أنا لست بحاجة إلى هذه 1000، أنا معي مال وأخرجت له 1000 دينار وقلت له استأذن لي على الشيخ، فدخلت فأخبرته بنسبي فقال إنها صلة وليست صدقة، أنا ما أتصدق عليك، يعني أن هذا من الأشراف ومن آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فقال ما أعطيتك إياها صدقة وإنما أعطيتك إياها صلة، خذها صلة. واعتذرت إليه عن قول صلتي وقلت أكره أن أعود نفسي عادة. سبحان الله يا أخي أخواني الأدب، يقول وإن جاز أن يأخذها لكن يقول أنا لا أريد أن أعود نفسي عادة إن من يعطيني الشيء أخذه هكذا بسهولة. فقال وأنا عنها غني. قال فادفعها إلى أصحاب الحديث ممن تراه مستحقا لها من أصحاب الحديث طلبة العلم، فلم يذن بي حتى أخذتها ففرقتها في جماعتي. فهذا دليل على مكارم أخلاقه رحمه الله، وأنه كان بذلا مع أنه ما كان يدري عن أسد، ما كان يدري من هو، لكن هو رجل غريب. نعم.
ومن طريق منصور بن عمار قال كنت عند الليث جالسة فاتته امرأة معها قدح فقالت له يا أبا الحارث إن زوجي يشتكي وقد نعت لنا العسل، فقال اذهبي إلى الوكيل فقولي له
زوجي مريض وقد وصف لنا العسل، نريد عسلا يعني كأنها تعالجه به. نعم.
فقال اذهبي إلى الوكيل فقولي له يعطيك مطرا، فجاء الوكيل يصاره بشيء فقال له الليث اذهب فأعطيها مطرا، إنما سألت بقدرها فأعطيناها بقدرنا والمطر 20 و100 رطل.
الله أكبر الله أكبر، حمل كبير. وإنما على ذلك فقال ماذا قال؟ قال إنما سألت بقدرها، هي يعني سألت على قد حالها ولكن نحن نعطيها بقدرنا، هي تسأل بقدرها ونحن نعطي بقدرنا. نعم.
وعن منصور قال دخلت على الليث وعلى رأسه خادم سمرة، فخرج فضرب بيده إلى مصلاه فاستخرج منه كيسا فرمى به إلي وقال يا أبا السري لا تعلم به ابني، فيهون عليه فإذا فيه 1000 دينار.
نعم.
وقال أبو حاتم بن حبان كان الليث لا يتردد إليه أحد إلا أدخله
أبو حاتم بن حبان هو ابن حبان المعروف البستي صاحب الصحيح. نعم.
قال كان الليث لا يتردد إليه أحد إلا أدخله في جملة عياله ما دام يتردد عليه، ثم إن أراد الخروج زوده بالبلغة إلى وطنه.
الله أكبر، يعتبروه كولد من أولاده. نعم.
وقال ابن عباس بن محمد الدوري سمعت يحيى بن معين يقول كان الليث يصلي في المسجد كل صلاة على فراشه، وكان له مجلس فيه وبه يحيى ابن أيوب، فغمزه فقام معه فسأله عن مسألة فأجابه فبعث إليه 100 دينار. وقال الترمذي سمعت قتيبة يقول كان الليث في كل يوم يتصدق على 300 مسكين.
الله أكبر الله أكبر. نعم.
وقال أشهب كان الليث لا يرد سائلا، وكان يطعم الناس الهرايس بعسل النحل وسمن البقري في الشتاء، وفي الصيف شيئا من اللوز والسكر. وبالسند الماضي قال سمعت محمد بن رمح يقول كان دخل الليث في كل سنة 80,000 دينار، وما أوجب الله عليه درهما قط بزكاة.
سبحان الله، يعني مع كثرة الدخل هذا، مع كثرة الدخل ووفوره، إلا أنه ما أدى زكاة قط. ليه؟ لأنه ما يأتي له مال يمر عليه الحول. مع كثرة المال ينفق رحمه الله. نعم.
وقال أبو بكر بن أبي ابن داود حدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث قال سمعت أبي يقول قال الليث ما وجبت علي زكاة قط منذ بلغت. وقال حرملة بن يحيى سمعت ابن وهب يقول كان الليث يصل مالكا كل سنة 100 دينار، وكتب إليه مرة أن علي دينا فبعث إليه 500 دينار.
وكان بين مالك والليث ود، حتى إن مالك كان يخبره بحاجته ويرسل إليه الليث رحمه الله. نعم.
وبه إلى أبي نعيم قال حدثنا سليمان بن أحمد الطبراني قال حدثنا عبد الملك بن يحيى بن بكير قال سمعت أبي يقول وصل الليث ابن يقول وصل الليث ابن لهيعة لما احترقت داره 1,000 دينار وحج، فأهدى إليه مالك طبقا فيه رطب فرد إليه على الطبق 1,000 دينار. ووصل منصور بن عمار القاص 1,000 دينار، وقال الحارث بن مسكين اشترى قوم من الليث ثمرة بمال ثم إنهم ندموا فاستقالوه، فقالهم لما استدعاهم فأعطاهم 50 دينارا، وقال إنهم كانوا أملوا أملا فأحببت أن أعوضهم. قال الباب الرابع في ثناء الأئمة عليه بالصفات الجميلة وبيان سعة حفظه وكثرة علومه الجزيلة. قال أبو بكر الأصرم سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل يقول
أحمد رحمه الله تعالى وهو ابن هانئ، وهو موسوعة علمية عظيمة الأصرم رحمه الله تعالى. نعم.
قال سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل يقول ما في هؤلاء المصريين أثبت من الليث، لا عمرو بن الحارث ولا غيره، ما أصح حديثه. وجعل يثني عليه
وكفى بأحمد، فأحمد الذي إذا تكلم في الرجل تعديلا رفع، وإذا تكلم فيه تجريحا سقط مهما كان. آه لو تكلم أحمد في الرجل، تكلم في الكرابيسي فلم يحدث عنه أحد من أصحاب الكتب الستة، ما تجد له حسا ولا خبرا. فأحمد رحمه الله إذا تكلم في أحد لا تبالي بقى، أما تكلم في الكرابيسي خلاص سقط الكرابيسي، لم تقم له قائمة رغم وفور علمه، رغم وفور علمه. وتكلم أحمد في الحارث المحاسبي رغم أن الذهبي ذكر له فضلا وعلما، لكن لما تكلم في أحمد حين تكلم بكلام يسير خلاص تبعت الأمة أحمد رحمه الله، لأنه كان ميزان صدق، لم يكن أحمد يجامل، فمن كان معه فهو السلف السني، وما لم يكن معه فهو المبتدع الحداد الضال. ولهذا علم الجرح والتعديل علم يقوم على العلم والورع، كما قال الذهبي رحمة الله عليه بأن عماد هذا العلم علم الجرح والتعديل العلم والورع، أن يتكلم بالدليل وأن يكون على ورع تام يخشى الله سبحانه وتعالى. ولهذا علم هؤلاء العلماء في الأمة علماء الجرح والتعديل، وعلموا وسبر حالهم، فما وثقت الأمة في أحمد عبثا، ولما وثقت الأمة في أحمد بعد سبر حاله ومعرفته، ولا في أبي حاتم ولا في أبي زرعة ولا في ابن معين، هؤلاء أئمة إخواني في الجرح والتعديل أخذ كلامهم ورفعوا فوق الرؤوس لديانتهم الوفيرة. لكن الآن تعالى حتى عند من يقول أنا سلفي ومن علماء الجرح والتعديل ويبدع ويسنن وكذا وكذا، تعالى تجد المسألة من أسهل ما يكون، ترد علي أرد عليك، تجاملني أجاملك، تكلم فيه أتكلم فيك، دعك من الأدلة وغير ذلك، وإذا تكلمت فيك جمعت لك الأدلة من كل مكان، وتعسفت وحاولت أن أسقطك بكل سبيل وطريق. والله عز وجل يقول ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. بالأمس هذا كان عالم ما شاء الله من علماء المسلمين، اليوم جاهل ما يدري للأرنب كم رجلا. بالأمس هذا رأس الحربة، واليوم هذا موطئ النعل والقدم، هذا علم هذا؟ هذه مجاملة، ولذا أقصر طريق إلى أمثال هؤلاء الرضا، فمن رضي عنك فأنت السلفي السني. لكن أحمد رحمه الله تعالى وغيره من الأئمة ما كانوا يجاملون في هذا العلم. يا أخواني بارك الله فيكم، من ابن معين ومن أحمد؟ ألستم تسمعون دائما أحمد بن حنبل ويحيى بن معين، أحمد بن حنبل ويحيى بن معين، أحمد بن حنبل ويحيى بن معين، أليس كذلك؟ لكن تعالوا إلى ابن معين، إلى ابن معين لما جاء يعود أحمد رحمه الله وهو مريض بعد فتنة خلق القرآن، وقد كان أحمد يريد من ابن معين موقفا أبرز من هذا، لما سلم عليه ابن معين رد أحمد ولا ما رد؟ ما رد أحمد عليه، وصار ابن معين يناشده أن يرد عليه، ما رد عليه. قال لأحمد يعتذر منه يعني: فعلت وصنعت ما صنع عمار بن ياسر، ولم يرد عليه أحمد. حتى إذا خرج ابن معين من عند أحمد رحمه الله تعالى قال أحمد يقول إنه فعل ما فعل عمار، وإن عمار لما ضربوه وافقهم، وأما هذا فلما قالوا سنضربك وافقه. فإذا ما كانوا يعلمون مجاملة. حسن بن صالح له من العلم الموفور ما له، حسن بن صالح له علم موفور، ومع ذلك تكلموا فيه، تكلم فيه سفيان الثوري رحمه الله وحذر منه. ولما أرسل إليه الحسن بن صالح يقول له إن أخاك الحسن يسلم عليك ويقول إنه على الأمر الأول، على الأمر اللي على السنة يعني، قال ما بال الجمعة، يعني ما بال الجمعة لا يصلي وراء إمة الجور؟ كيف الأمر الأول ولا يصلي؟ كيف الأمر الأول ويطعن في السلطان على المنبر مثلا؟ كيف الأمر الأول ويوزع كتابا في السلطان قبل أن ينزح السلطان؟ كيف يعني يكون على الأمر الأول؟ هو على الأمر الأول، هذا الأمر الأول يحفظ لسانه ويصلي وراء إمة الجور ولو كانوا أهل بدع. فأحمد رحمه الله مع إمة البدع، مع المعتزلة من الواثق والمعتصم والمأمون، ومع ذلك ما تجد كلاما فيهم ولا تأزيزا عليهم. نعم.
وقال يعقوب بن سفيان قال الفضل
ومع سفيان. ذلك يقول الناس بالحسن سفيان الثوري حذر منه، وقال بعض السلف لو لم يولد الحسن بن صالح لكان خيرا له، لكان خيرا له. نعم.
وقال يعقوب بن سفيان قال الفضل بن زياد قال أجد أن ليس كثير العلم صحيح الحديث. وقال حنبل بن إسحاق سئل أحمد فقيل له محمد بن عجلان وابن أبي ثئب والليس عن المقبري أيهم أحب إليك؟ قال الليث. وقال عباس الدوري عن يحيى بن معين الليث عن يزيد ابن أبي حبيب أثبت من محمد بن إسحاق. وقال محمد بن أحمد ابن عياض حدثنا هارون بن سعيد قال سمعت ابن وهب يقول كلما كان في كتب مالك مما جرى من أهل الأرض من أرض من أهل العلم فهو الليث بن سعد. وقال شعيب بن الليث قيل
كلما كان في كتب مالك مما جرى من أرض من أهل العلم فهو الليث بن سعد. نعم.
وقال شعيب بن الليث قيل لأبي إنا نسمع منك الحديث ليس في كتبك، قال لو كتبت ما في صدري في لو كتبت ما في صدري في كتبي ما وسعه هذا المركب. وقال يحيى
فعلمه أوسع من كتبه، فعلمه أوسع من كتبه. نعم.
وقال يحيى بن بكير ما رأيت في من رأيت مثل الليث، وما رأيت أكمل منه، كان نقي البدن عربي اللسان يحسن القرآن والنحو والحديث والشعر والمذاكرة إلى أن عد 15 خصلة ما رأيت مثله.
الله أكبر. ومن الذي يقول؟ يحيى ابن بكير الثبت. نعم.
ذكر ثنائهم عليه بالفقه. وبالسند الماضي إلى حرملة بن يحيى قال سمعت الشافعي يقول الليث أنفع للأثر من مالك. وقال وساق بسند عن الشافعي يقول الليث أفقه من مالك إلا أن أصحابه لم يقوموا به.
نعم، يعني ما دونوا له مثل ما دون أصحاب مالك لمالك، فإن الشيخ قد ينتفع بطلابه، فبعض المشايخ قد يكون له طلبة يسجلون وينشرون وكذا، فقد ينتفع الشيخ بطلابه كما انتفع بعض الأئمة بطلابهم لما ذكروا أقواله وذكروا رواياته وذكروا مذهبه ونشروا ذلك. نعم.
وفي رواية عن الشافعي
ولهذا الأئمة غير الأربعة كثر، فالأوزاعي إمام وليث إمام، هؤلاء أئمة، وسفيان بن عيينة إمام والثوري إمام وكذا، لكن لم يتوافر لهم مثل ما توافر للأئمة الأربعة. نعم.
وفي رواية عن الشافعي ضيعه قومه، وفي أخرى ضيعه أصحابه. وقال أبو محمد بن أبي حاتم سمعت أبا زرعة يقول سمعت يحيى بن بكير يقول الليث أفقه من مالك، ولكن كانت الحظوة لمالك.
وقال كانت الحظوة لمالك والتدوين وانتشار العلم. نعم.
وقال أبو عبد الله البوذنجي سمعت يحيى بن بكير يقول أخبرت عن سعيد بن أبي أيوب أنه كان يقول لو أن مالكا والليث اجتمعا كان مالك عند الليث أبكم، ولباع الليث مالكا في من يريد. قال ذكر سنائهم عليه بحفظ الحديث وضبطه. قال ابن أبي حاتم سمعت أبا زرعة الليث يحتج بحديثه، قال إيل عمري. وقال يحيى بن معين ثبت.
وسئل قال ابن أبي حاتم سألت أبا زرعة الليث يحتج بحديثه، قال إيل عمري. نعم.
وقال يحيى بن معين ثبت. وقال يعقوب بن شيبة ومحمد بن سعد وآخرون ثقة. وقال ابن حبان كان من سادات أهل زمانه فقها وعلما وحفظا وكرما. وقال النووي في تهذيبه أجمع على جلالته وأمانته وعلو مرتبته في الفقه والحديث.
الله أكبر. كما قلنا كمالك الإمام والعلم كالشافعي. نعم.
قال الباب الخامس في عظم مقداره عند الخلفاء وغيرهم من الأحرار والخلفاء. وساق بسنده إلى الليث قال لي أبو جعفر المنصور حين أردت أن أودعه قد رأيت ما سرني من سداد عقلك، فاتق الله في الرعية أمثالك. وساق بسنده عن يحيى بن بكير قال الليث قال لي أبو جعفر المنصور قل لي إني أضعف عن ذلك، إني رجل من الرأي. قال ما لك ضعف، يعني إلا ضعف بدنك، أتريد قوة أقوى مني؟ فأما إذا ثبت فدلني على رجل
ثبت،
أما إذا ثبت فدلني على رجل. قالوا وكان الأمراء بمصر لا يقطعون أمرا دون الليث.
نعم. لفور علمه وعقله ومنزلته العظيمة. نعم.
وقال أبو عبد الله البشدنجي سمعت يحيى بن بكير يحدث عن يعقوب بن داود الوزير قال لي أمير المؤمنين لما قدم الليث العراق إلزم هذا الشيخ، فقد ثبت عند أمير المؤمنين أنه ما بقي أحد أعلم بما كان منه.
نعم. وكان بعض الأمراء يحبون العلماء والعلم. نعم.
وقال أشهب بن عبد العزيز كان لليث أربع مجالس كل يوم، مجلس لحوائج الناس لا يسأله أحد شيئا فيرده صغرت حاجته أو كبرت. وقال منصور ابن عمار كان الليث إذا تكلم رجل في المسجد الجامع أخرجه.
وهذا كما كان أيضا شيخنا ابن باز رحمه الله، فإنه كان يعتني بحاجات الناس، ولهذا كانت تكتب له الرسائل الكثيرة والشفاعات تطلب منه شفاعات، وكان رحمه الله تعالى لا يدخر وسعا، حتى إن بعض طلبته الكبار كان معروف إذا فرغ الشيخ من الدرس يأخذ هذه الأظرف التي فيها الشفاعات وحاجات الناس فيقرأه عليه في السيارة حتى يصل إلى البيت، فكان يعنى بهذا. وكان أيضا له المجلس يدخل عليه الناس من له شفاعة من له كذا، وكان الشيخ لا يرد شفاعة أحد يقدر أن ينفعه، ولهذا كان على كفالته مئات الأخوة، كانوا على كفالته كفيلهم الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى. نعم.
وقال منصور بن عمار كان الليث إذا تكلم رجل في المسجد الجامع أخرجه. قال فلما دخلت مصر تكلمت في الجامع فإذا رجلان قد دخلا فأخذاني فقال أجب أبا الحارث. قال فذهبت وأنا أقول وصرفا أخرج من البلد لكذا. قال فلما دخلت على الليث سلمت فقال أنت المتكلم في المسجد؟ قلت نعم. قال أعد علي ما قلت. قال فأعدته فرق الشيخ وبكى. قال فقال ما اسمك؟ قلت منصور بن عمار. قال ابن السري. قال نعم. قال فدفع إلي كيسا وقال لي أقل من هذا الكلام عن أبواب السلاطين، ولا تمدحن أحدا من المخلوقين بعد مدحك لرب العالمين، ولك علي في كل سنة مثلها.
الله أكبر. يعني أعطيك كل سنة مثل هذه. نعم. وعفه عن السؤال رحمه الله.
وساق بسنده إلى لؤلؤة خادم الرشيد قال: جرى بين الرشيد وبنت عمه زبيدة بنت جعفر كلام، فقال هارون الرشيد: أنت طالق إن لم أكن من أهل الجنة. ثم ندم فخرج.
سبحان الله، يعني هذا تعليق على شرط عجيب، يعني أنت طالق إن لم أكن من أهل الجنة، وأن لنا بقى أن نعرف هذه، يعني هذا معلق على شرط لا يمكن معرفته إلا بوحي. نعم.
ثم ندم فخرج الفقهاء فاختلفوا، ثم كتب إلى البلدان فاستحضر علماءها إليه
عند العلماء الكثر في أطراف الدولة الإسلامية، فكتب: ألا من يجيبني في هذه المسألة؟ نعم.
فلما اجتمعوا جلس إليهم فسألهم فاختلفوا، وبقي شيخ لم يتكلم وكان في آخر المجلس، قال فسأله فقال: إذا أخلى أمير المؤمنين مجلسه كلمته، فصرفهم فقال: يدنيني أمير المؤمنين، فأدناه، فقال: أتكلم على الأمان؟ قال: نعم. فأمر بإحضار مصحف فأحضر، فقال: تصحفه يا أمير المؤمنين حتى سورة الرحمن فقرأها، ففعل. فلما انتهى إلى قوله: ولمن خاف مقام ربه جنتان، قال: أمسك يا أمير المؤمنين، قدر الله. قال: فاشتد ذلك على هارون، فقال: يا أمير المؤمنين، الشرط أملك. فقال: والله حتى فرغ اليمين. قال: فقال: قل إني أخاف مقام ربي. فقال ذلك، فقال: يا أمير المؤمنين، فهي جنتان وليست بجنة واحدة. قال: فسمعنا التصفيق والفرح من وراء الستر. فقال الرشيد: أحسنت والله. وأمر بالجوائز والخلع، وأمر له بإقطاع، ولا يتصرف أحد بمصر إلا بأمره، وصرفه متكرما.
يعني أتى بالشرط ولما خاف مقام ربه جنتان. قال: أحرف أنك تخاف مقام الله، قل إني أخاف مقام ربي. فقال ذلك، فقال: يا أمير المؤمنين، فهي جنتان وليست بجنة واحد. لكن قد يقال يفرق بين النوع والمعين، أما من خاف مقام ربه على النوع فله جنتان، لكن المسألة تخص معينا، أنت طالق إن لم أكن أهل الجنة. فلعله تأول رحمه الله تعالى أن يكون أهل الجنة يعني من على أوصاف يدخل في أوصاف أهل الجنة وليس في أهل الجنة بعينين، فإن ذلك لا يعلمه أحد، والله أعلم، يكون رحمه الله قد أدخله في أوصاف من يدخل الجنة في الوصف، خلوا في الوصف. نعم.
وقال يحيى بن بكير: كتب الوليد ابن رفاعة وهو أمير مصر في وصيته: قد أسندت وصيتي لعبد الرحمن بن خالد بن مسافر وإلى الليث بن سعد، وليس لعبد الرحمن أي تقات على الليث. فإن
ما تقول واحد تريد أن تدخل الجنة فيقول نعم، فيقول: أطعم الطعام واطب الكلام وصلي بالليل والناس ينام، عليك بالحق، عليك بالتمسك بالسنة، عليك بكذا، تكن من أهل الجنة إن شاء الله، أي أنك بذلك تكون حققت أسباب دخول الجنة. فخف ربك سبحانه، خف مقام الله، تكن من أهل الجنة إن شاء الله، يكون على هذا النحو، وليس في ذلك أنك تجزم أنه يكون من أهل الجنة، لكن بذلك تكون قد أتيت بالسبب الذي به تدخل الجنة إن شاء الله. أما الجزم المعين بجنة أو نار فلا يجوز إلا من شهد له النص، فمن جاء نصا في السنة ونص عليه النبي صلى الله عليه وسلم فهو من أهل الجنة، كالعشرة المبشرين، نعم، وغيرهم ممن ثبت النص به.
قال: وليس لعبد الرحمن أي تقات على الليث، فإن له نصحا ورأيا، وكان الليث يومئذ ابن 24 سنة. وقال سعيد بن أبي مريم: كان إسماعيل بن السبعي الكندي من خير قضاتنا، غير أنه كان يذهب مذهب أبي حنيفة في إبطال الجنين فأبغضوه، فكتب الليث في أمره فعزل. وقال يحيى بن عثمان بن صالح عن أبيه: جاء الليث إلى إسماعيل فجلس بين يديه، فرفع إسماعيل مجلسه فقال: إنما جئت إليك مخاصما. قال: فبماذا؟ قال: في إحباس المسلمين، قد حبس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعثمان وعلي وطلحة والزبير، فمن مقي بعد هؤلاء؟ وقام فكتب إلى المهدي فورد الكتاب بعزله، فآتاه الليث فجلس إليه وقال للقارئ: اقرأ كتاب أمير المؤمنين. فقال له إسماعيل: يا أبا الحارث، وما كنت تصنع بهذا؟ والله لو أمرتني بالخروج لخرجت. فقال له الليث: والله إنك لعفيف عن أموال الناس. قال يونس بن عبد ابن عبد الأعلى ابن عبد الله الأعلى كان في كتاب الليث إلى الخليفة إنا لم ننكر عليه شيئا غير أنه أحدث أحكاما لا نعرفها. وعن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكم عن أبيه قال كتب فيه يا أمير المؤمنين إنك وليت علينا رجلا ما نقمنا عنه في الدنيا وفي الدنيا والدرهم إلا خيرا إلا أنه يكيد السنة. قال فعزله. وساق بسنده قال سمعت عبد الله بن صالح يقول لما قدمت على هارون الرشيد قال لي يا ليث ما صلاح بلدكم؟ قلت يا أمير المؤمنين صلاح بلدنا بإجراء النيل، وصلاح أمرها من رأس العين يأتي الكبر، فإذا صفى رأس العين صفت العين. قال صدقت يا أبا الحارث.
يعني يدل هذا على منزلة من الأمراء، وأن الأمراء كانوا يستشيرون ويأخذون برأيه. وهذا العالم يا إخواني، إذا العالم كان على السنة وكان موفور العقل، لا شك أن من توفيق الله للأمير والحاكم والسلطان أن يقربه. والعالم الذي يقترب من السلطان عالم له مواصفات خاصة، بمعنى أن العالم إذا كان من أهل السنة والجماعة ويدعو للسلطان ويحرص على دولته فلا شك أن هذا يفتح قلب السلطان له. لكن عالم على المنبر يقول هذا السلطان الجائر وهذا السلطان الظالم، هذا الذي فعل في المسلمين ما فعل، هذا إلى آخره. العالم إذا قال ذلك ماذا تريد؟ أولا هو خالف منهج السنة والجماعة، فليس هذا من منهج أهل السنة أن تذكر المثالب على المنابر. والأمر الثاني أنك أغلقت باء قلب هذا الرجل، أنك أغلقت قلب هذا السلطان. ولهذا جاء بسند صحيح أن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه الصحابي الجليل لما جاء سعيد بن جمهان وذكر السلطان، لما قال ألا ترى ما يصنع السلطان، فأخذ عبد الله بن أوفى بيده وقال عليك بالسواد الأعظم، عليك بالسواد الأعظم، ثم قال إن كان السلطان يسمع لك فأتيه في بيته فعلمه بالذي تريد، أو كما قال رضي الله عنه. فالعالم لا ينصح السلطان على المنبر، العالم ما ينصح السلطان على المنبر، السلطان ما يسمع له، إنما هذا تأليب. ولهذا قال عبد الله بن عكيم والله لا أعين على دم خليفة بعض عثمان. قيل له يرحمك الله وهل أعنت على دم عثمان؟ قال إني لا أعد ذكر معايبه من الإعانة على دمه أو من الإعانة على قتل. لما يصعد العالم على المنبر ويقول العالم هذا الأمير هذا كذا والسلطان كذا، وللأسف بعض الناس يعجب بأمثال هؤلاء ويقول هذا يقول كلمة الحق عند سلطان الجائر، هذا بطل، هذا لا تأخذ في الله لومة لائم. لا، هذا جاهل، لأن النبي ما قال تنشر مثالب السلطان في البلد، وإنما قال صلى الله عليه وسلم كلمة الحق عند السلطان الجائر. يعني إذا وقفت بين يديه وإذا خلوت به، كما جاء عند البخاري أن أسامة بن زيد لما قال له ألا تكلم عثمان قال إنه أكلمه فيما بيني وبينه ولا أريد أن أفتح بابا أكون أول من فتح. يبين السلطان الحاكم الذي يريد أن ينصحه ينصحه فين يا إخوان؟ بينه وبينه، ما ينصحه على المنبر ولا ينصحه في المجامع ولا في الميادين، لا، ينصحه بينه وبينه. نعم.
قال الباب السادس في معرفة بعض الآخذين للحديث عنه والإشارة إلى بعض المقتبسين للفقه منه.
ولهذا سبحان الله عدم تربية الأمة على السنة يخلط في المفاهيم. شوف ماذا كان الناس يقولون على كشك، هذا العالم، هذا الرجل الذي تقول في الليل ومثلهم، هذا الرجل عن منبر ولا يبالي، يتكلم فيهم وينزل يسجن مباشرة، هذا سيد قطب الذي أبى أن يوافق الحاكم وقتل شهيدا وكذا وكذا إلى آخره. سبحان الله. ولا شك أن كثيرا من الناس يعجب بهذا الكلام، فعلا العالم هو سيد قطب، العالم هو كشك على المنابر يتكلم ويطعم ويؤزز الناس، هذا هو العالم. لكن العالم الذي يقول اللهم وفق إمامنا، العالم الذي يقول اللهم أصلح أئمتنا، اللهم أصلح ولاة أمورنا، اللهم قنا الفتن ما ظهر منه وبطن، هذا يقولون هذا عميل أمن الدولة، هذا تبع السلطان، هذا السلطان يعطيه الجوائز ويعطيه 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 إلى آخره. فهذا قلب مفاهيم. ولهذا نحن ورثنا جميعا، وهذا عرف في الناس حتى في سلفيين إلى اليوم، سيد قطب وحسد البنا وكذا وكذا، هؤلاء هم الذين كانوا يجهرون بالحق. إنما خليل الراس أو عبد الرحمن الوكيل أو عبد الرزاق عفيفي أو حامد الفقي، هؤلاء العلماء الذين ما صار بينهم صدمات مع الدولة، دول علماء لا فائدة فيهم. هؤلاء علماء في الكتب وعلماء ينصحون الناس في المساجد، ولكن ما قالوا كلمة الحق يوما ما. للأسف الشديد انقلبت المفاهيم اليوم، ولذا تلاقي الخطيب الذي يصب في السلاطين تغلق الشوارع قبل خطبة الجمعة بساعة، إنما يتكلم في التوحيد، يتكلم في السنة، يتكلم في السمع والطاعة، ويتكلم في نبذ الفرقة والاختلاف. هذا خطيب يا رجل روح، احنا كأننا نسمع لوزير الداخلية، هنحضر خطبة لوزير الداخلية مش نحضر خطبة لعالم من العلماء أو شيخ من المشايخ. ده الحصل يا إخواني ولا لا؟ اطلع اخطب كده، اطلع اخطب على المنبر وتكلم في السنة، كم الذين سيحضرون لك؟ لكن اصعد المنبر كده وقول بقى الأحداث، وقول كذا، والسجون والقاتل والمش عارف ايه، والذي وضع يديه في ايدي الامريكان، وجاء في جريدة ما ادري ايه ان الحاكم هذا. هذا على طول، هذا الذي يجتمع له ناس من كل مكان. نعم.
تقدم انه روى عنه بعض شيوخه واقرانه، وان قول مالك حدثني من ارضى من اهل
قال الباب السادس في معرفة الباب بعض الاخذين الحديث عنه والاشارة الى بعض المقتبسين الفقه منه. نعم.
تقدم أنه روى عنه بعض شيوخه وأقرانه، وأن قول مالك حدثني من أرض من أهل العلم يريد به الليث، وممن روى عنه من أقرانه فمن دونهم.
نعم. العبارة التي مضت اللي هي كل ما كان في كتب مالك من مجرى من أرض من أهل العلم، مش من أرض، اللي في الباب الرابع يبقى من أرض من أهل العلم، فهي الليث بن سعد. إذا قال الليث حدثني من أرض من أهل العلم، فهو ليث بن سعد.
وممن روى عنه من أقرانه فمن دونهم عطاء بن خالد وعبد الله بن المبارك والوليد بن مسلم
وعبد الله بن المبارك. عطاء بن خالد وعبد الله بن المبارك. نعم.
والوليد بن مسلم وأبو نصر هاشم بن القاسم ويونس بن محمد المؤذن وعبد الله بن وهب ويعقوب بن إبراهيم بن سعد ويحيى بن إسحاق وعلي بن نصر الجهضمي وأبو سلمة الخزاعي والحسن بن سواد وحجين بن المثنى وعبد الله بن عبد الحكم وبشر بن السري وشبابة بن سوار وحجاج بن محمد وأشهب بن عبد العزيز، وأكثر هؤلاء من شيوخ الإمام أحمد،
وهم من أقران الليث وروى عنه. نعم.
وسعيد ابن سليمان وسعيد بن أبي مريم وسعيد بن كثير وعبد الله بن صالح وعبد الله بن يزيد المقرئ وعمر بن خالد الخزاعي وعمر بن الربيع بن طارق وعلي بن عياش الحمصي وعبد الله بن يوسف التنيسي، وغالب هؤلاء من شيوخ البخاري.
سبحان الله. نعم.
وأبو الوليد الطيالسي وأحمد بن يونس ويحيى بن يحيى التميمي، وهؤلاء من شيوخ مسلم وأبي داود. وأكثر عنه قتيبة بن سعيد، وهو من الأئمة الخمسة، ومحمد بن رمح ومحمد بن الحارث وعيسى بن حماد، وهو آخر من حدث عنه من الثقات. وبين وفاته ووفاة محمد بن عجلان 100 سنة سواء، فإن ابن عجلان مات 48 و200 وقيل 49. وقال إبراهيم بن محمد بن يحيى النيسابوري سمعت محمد بن المسيب يقول سمعت يونس بن عبد الأعلى.
يعني إذن أئمة الزمان رووا عن الليث رحمه الله، هو شيخ الأئمة، شيخ شيوخ أحمد وشيخ شيوخ البخاري وشيخ شيوخ مسلم وشيخ شيوخ أبي داود. نعم.
وساق بسنده قال سمعت يونس بن عبد الأعلى قال.
لا ده إخواني كما يقول الأمة ما تجامل، يعني لماذا ليس هكذا؟ يعني ليس له رتبة، ابن لهيعة له رتبة، والبخاري له رتبة، وأبو داود له رتبة، كل واحد له رتبة، هذه الرتبة يحددها علمه وفقه وديانته وسنته، وكل هؤلاء أئمة سنة، كل هؤلاء أئمة سنة معروفون، أحمد، الليث، مالك، الشافعي، كل هؤلاء أئمة سنة رفعتهم السنة، وإلى الأمة ما ترفع أحدا لروايته فقط، فليس العلم عند أهل السنة بكثرة الرواية، وإنما العلم بإيه؟ بالسنة، العلم والعلم بالسنة، ليس العلم بكثرة الرواية. ما فائدة كثرة الرواية بلا سنة؟ لهذا مفتاح الثناء الأول على هؤلاء، مفتاح الثناء الأول هو السنة. نعم.
وساق بسنده عن الشافعي يقول ما فاتني أحد فأسفت عليه ما أسفت على الليث بن سعد، وابن أبي ذئب. وقال الحسن بن يوسف سمعت الربيع بن سليمان يقول قال عبد الله بن وهب
نعم من عاش في عصر الليث ولم يلقى لا شك أنه يأسف على ذلك. سمعت شبحية يقول ما فتني أحد فأسفت عليه ما أسفت على الليث بن سعد وابن أبي ذئب.
نعم. وساق بسنده عن عبد الله بن وهب قال لولا مالك والليث لضللنا. فقال ابن حجر رحمه الله قلت وأخذ عنه الفقه أيضا مع ابن وهب عبد الرحمن بن قاسم وأشهب ويحيى بن بكي وأبو صالح وغيرهم، لكنه ما صنف شيئا من الكتب ولا دون أصحابه المسائل عنه.
سبحان الله، لا هو الذي صنف شيئا من الكتب ولا هو الذي دون عنه أصحابه، فضاع علم كثير من الليث رغم إيه ما حدثوا عنه هؤلاء الأكابر، ولكن سبحان الله. ولهذا مسألة التصنيف مسألة مهمة، مسألة التصنيف وكتابة علم العالم تطيل عمره، فلو ما كتب البخاري ما عرفت الأمة البخاري مثلما تعرفه الآن، ولو ما كتب شيخ الإسلام ما عرفته الأمة مثلما تعرفه الآن. نعم.
ولذلك قال الشافعي ضيعه أصحابه، يعني لم يدونوا فقه الليث،
لم يدونوا فقه الليث،
لم يدونوا فقه الليث وغيره، ولكن وإن كان بعضهم قد جمع منها شيئا. وقد ذكر الشيخ أبو إسحاق في الطبقات،
يعني لولا الرواية عنه في كتب الحديث ما كان له ذاك الذكر. نعم.
وقد ذكر الشيخ أبو إسحاق في الطبقات أن علم التابعين من أهل مصر تناهى إلى الليث بن سعد، قال وقال ابن وهب ومسائل الليث تقرأ عليه فمرت به فاستحسنها، فقال رجل ما أحسن ما قال الليث، كأنه كان يسمع مالكا يجيب فيجيب، فقال ابن وهب بل لعل مالكا كان يسمع الليث يجيب، والله الذي لا إله إلا هو ما رأيت أحدا قط أفقه من الليث. فقال ابن حجر قلت ولقد تتبعت كتب الخلاف كثيرا فلم أقف على مسألة واحدة انفرد بها الليث عن الأئمة من الصحابة والتابعين إلا في مسألة واحدة، وهو أنه كان يرى تحريم أكل الجراد الميت، وقد نقل ذلك أيضا عن الملائكة.
نعم، معنى هذا العلماء يخالفون ذلك، فالجراد تحل ميتته السمك والجراد. نعم. لكن انظر ماذا يقول ابن حجر على كثرة تبحري في معرفة الطرق والروايات، يقول لقد تتبعت كتب الخلاف كثيرا فلم أقف على مسألة واحدة انفرد بها الليث عن الأئمة من الصحابة والتابعين، يعني ليس له شذ ذات في الفتية، ليس له شذ ذات، ما تكلم الليث في المسألة إلا وقد وفق فيها صحابة أو تابعين وعلماء ربانيين إلا هذه المسألة، وأنه كان يرى تحريم أكل الجراد الميت. طبعا ليس الحق معه، فإن الجراد حلال، ولعله رحمه الله تعالى لم يبلغ الحديث أو كان له اجتهاد وتأويل. نعم نعم نعم. ما أدري والله الملائكة هذه محلها إيه. أنت بالسنة شو؟ إيه نعم. وقد نقل ذلك أيضا، يقول في نسخة الإمام وقد نقل ذلك، وقد نقل ذلك أيضا عن بعض المالكية، عن بعض المالكية والله سبحانه وتعالى على وعلا. وقد نقل ذلك أيضا عن بعض المالكية. نعم. قال نعم لا يعني بس هم هو أعلى منهم، هو أعلى منهم، هم بعده. نعم.
الباب السابع في بيان وقت وفاته ومقدار عمره عند مماته. قال خالد بن عبد السلام الصدفي جالست الليث بن سعد وشهدت جنازته مع أبي، فما رأيت قط بعدها أعظم منها، ورأيت الناس كلهم عليهم الحزن ويعزي بعضهم بعضا، فقلت لأبي يا أبتي كأن كل واحد من هؤلاء صاحب الجنازة.
سبحان الله، كأنه صاحب الجنازة. طبعا العالم إذا مات كل طالب علم يعد مصاب هذا العالم مصابة، لأنه مصاب أمة. إخواني موت العالم هذا مصاب أمة، ما هو مصاب عائلته ولا بمصاب ولده، فوالله ربما يكون المصاب في طلبة العلم أعظم من المصاب في الأولاد والأبناء، لأن المصاب في الأولاد والأبناء مصاب طبعي، أما المصاب في طلبة العلم مصاب شرعي. فجأة تحرم من العالم، سبحان الله. من جرب العلماء الأكابر عرف قدرهم، ومن جرب قيمة العالم في الأمة عرف المصاب به، ولهذا فسر كثير من العلماء قوله تبارك وتعالى أولم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، قال هذا بموت العلماء، فموت العلماء ثلمة عظيمة جدا ومصاب كبير. فالعالم ما له عوض يا أخواني، العالم ما له عوض، كل شيء له عوض، لكن العالم ما له عوض حتى لو كان في عصر أئمة، يعني في عصر يموت فيه ابن معين وحتى لو بقي أحمد لكن ذهب علم كثير، عصر يموت فيه أحمد حتى لو بقي أبو زرعة وأبو حاتم لكن مصاب كبير. ولا زال الناس تتناقص علماؤهم حتى تخذ الناس رؤوسا جهالا فيسألوا فيفتوا بغير علم، كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمرو بن عاص الصحيحين إن الله لا يأخذ العلم انتزاعا ينتزعون من صدور الناس وإنما يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فما بالك كالليث، شوف شيخنا ابن باز، شيخنا الشيخ العثيمين، هؤلاء اللي هم أين هم من الليث، ومع ذلك سبحان الله سبحان الله بعدما مات ابن باز وابن عثيمين كأنك ما تشعر بالأمن، سبحان الله كأن هؤلاء حملوا حمل الأمة. إيه والله الذي يريد فتوى هذا ابن باز هذا العثيمين هذا ابن باز هذا العثيمين، ناهيك عن النوازل والقضايا التي حفظ الله عز وجل بهم الأمة هناك بفضلهم وثقة الناس فيهم. شوف لما غزا صدام والكويت وحصل ما حصل من فتنة كبرى في دول الخليج وأفتى علماؤنا الأكابر على رأسهم ابن باز بالاستعانة بالأمريكان وحفظ الله الأمة بهذه الفتوى، لا كما يقول التكفيريون فإنها فتوى توافق السلاطين وكذا، لا عبرة بكلام هؤلاء وإنما العبرة بالكلام الذي يوافق السنة، فنفع الله عز وجل بهم نفعا عظيما وفتواهم نفعا عظيما. شوفوا لما تم القبض، وده كان أول مرة الحقيقة يكون يعني بصورة بارزة في المملكة، لما تم القبض على سلمان وصفر وكذا نتيجة الفتاوى المنحرفة والتربية السيئة التي ربوا عليها الشباب في التأزيز على السلاطين وذكر المثالب وكذا، ونوصحوا كثيرا، فلما لم ينتصحوا بذلك جاء الأمر بسجنهم، حصلت فتنة كبيرة جدا وكادت البلد تنقلب رأسا على عقب، كيف يعني يسجن الدعاة دول كيف؟ فخرج العلماء وأفتوا، قال ابن عثيمين وماذا لو أوقف ابن عثيمين، ماذا لو أوقف، هل عندي ابن عثيمين ليس عند العلماء، فكان الله ينفع بهم. قال ابن عثيمين قال ابن باز خلاص انتهت المسألة، وجود الأكابر هؤلاء أمنة عظيمة جدا، ووالله ما جملوا أحدا ولا جملوا سلطانا، هات أتحداك أتحدى أي أحد يأتي بفتوى لابن باز أو العثيمين أو الفوزان أو الحيدان أو عبد الرزاق عفيف أو هؤلاء أو الغذيان، هؤلاء العلماء عارفين جملوا فيها سلطانا أو قالوا فيها بكلام ليس لأهل العلم، إنما خرج مجاملة، إنما هذا يقول التكفيريون، التكفيري إذا ما وافقته فأنت المرجع معروف. ولهذا فالطعن في الأوائل أصلا العلماء الأوائل هذا الطعن موجود، كان يقول هؤلاء علماء حيض ما لهم دراية، ونشر نصر عمر وسلمان وصفر مثل هذا الكلام أيضا في عصرنا، وقال هؤلاء العلماء علماء شريعة وليس علماء واقع، ولهذا طعنوا فيه من جهة الواقع مع أنهم مدحوه من جهة الشريعة. هذا سلمان العودة يخرج شريطا من شيخ ابن باز، نسيم الحجاز في سيرة ابن باز، ولكنه لا يبالي بابن باز، وشوفوا نهاية سلمان الآن، شوفوا على أي شيء سلمان الآن، هذا اللي يسمونه مفكر الآن، صار مفكر ويفعل ما يفعل المكفرون عقلاني، يعني أشبه بالعقلاني المدرسة العقلانية المعروفة. وفين صفر؟ لكن أين علم ابن باز وأين علم العثيمين وأين علم هؤلاء؟ فهؤلاء العلماء الربانيون يحفظ الله بهم الملة يا أخوان، يعني من فضل الله لولا منهجكم ما كان لكم الاجتماع ده ولا كان لكم هذه الدروس، فهل تجملون أحدا؟ ما تجملون أحدا، الحمد لله كل أخي في مكانه وفي بلدته يقيم دعوة بفضل الله سبحانه وتعالى واعتكافات وكذا، كلكم الحمد لله. لماذا يا إخوان؟ هدوء، منهج صحيح يسمع منكم
الدعاء لولاة الأمور، والذي هو منهج السلف، لو كانت لي دعوة مستجابة لجعلتها للسلطان. قيل الفضيل بن عياض، قال ابن مبارك له: لما يا أبا علي؟ قال: لأنها إن كانت للسلطان نفع الله به العبادة والبلاد، وإن كانت لي لم تتجاوزني. قال: والله ما يقول هذا إلا أنت أبا علي. فما في مجاملة، ولا يصوب الخطأ، ولا يخون، ولا يصدق الكاذب، لكن هذا منهج رباني قائم على الاستقامة، فيكون النفع به أعظم، ولولا فضل الله سبحانه وتعالى ثم هذا المنهج الرباني لما كان خير. نعم، فانظروا إلى دعاة الثورات الذين كان يعني لهم المكانة عند الناس، طبعا الناس ما يميزون، فكانت لهم مكانة عالية. فين هم الآن؟ فين العلم المصروف في الناس؟ فين السنن؟ فين العقيدة اللي علموها الناس؟ فين العقيدة؟ فين الفقه؟ فين الحديث؟ فين التفسير؟ فين الفتاوى؟ فين الارتباط بالأمة وتربية الأمة؟ نعم.
فقال لي: يا بني، كان عالما كريما حسن العقل كثير الأفضال، يا بني لا ترى مثله أبدا. وقال خليفة بن خياط ومحمد بن سعد والبخاري وغير واحد: مات الليث بن سعد سنة 75، زاد بن سعد يوم الجمعة لأربع عشرة بقيت من شعبان. وقال حبان: مات في النصف من شعبان. قلت: فيكون له منذ مات إلى الآن 660 سنة، تنقص سنة واحدة؟
لم تنقص سنة واحدة،
لم تنقص سنة واحدة. وقد وقعت لنا من عوالي حديثي إليه جملة بيني وبينه فيها 8 أنفس أكثرها بالسماع المتصل إليه. وفي
هذا الباب الأخير الذي سيذكره رحمه الله، هذا والباب الأخير الذي سيذكره رحمه الله في الأحاديث العوالي التي حصلت له، يقول: من عوالي حديث، وقد وقعت لنا من عوالي حديثي إليه جملة بيني وبينه فيها 8 أنفس أكثرها بالسماع المتصل إليه. نعم، وفي بعضها الإجازة. وقد انتقيت منها 40 حديثا تكلمت على حالية ومن أخرج من الأئمة، وإذا قسمت المدة المذكورة على عدد الرواة كان قسط كل واحد منهم 80 سنة وزيادة، وقد عاش 81 سنة لو الليث على ما بينت من مولده ووفاته، فتناسب الأمر بعضه من بعض، يعني الليث 80 سنة، وكل راوي بيني وبينه في هذا فهذه الأحاديث مات عن 80 سنة، فيكون كل على 80، وهذه من الموافقات يعني. نعم. ثم ذكر الأحاديث إلى الليث، وهذه تستطيعون يعني مراجعتها بإذن، نكون قد فرغنا باختصار من ترجمة هذا العالم والإمام، وهو الليث بن سعد رحمه الله تعالى رحمة واسعة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيه خيرا عن أمة الإسلام، ويجزي علماء المسلمين، كما نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في ابننا الليث بن سعد، وأن ينبته نباتا حسنا، وأن يقر عين ولديه به، وأن يجعله مباركا وأباه وأمه، وأن يحفظ أولادكم جميعا، وأن ينبتهم نباتا حسنا، وأن يقر عيوننا بصلاحهم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في أخ كتب يقول: أبو بكر الأثرم في نسبه ابن هانئ، ولكن هو ليس ابن هانئ صاحب السؤالات، فالإثنان في اسمهما ابن هانئ، أما صاحب السؤالات إسحاق بن نورين. وأيضا الأثرم له سؤالات، الأثرم أيضا أبو بكر الأثرم له سؤالات، له سؤالات رحمه الله تعالى سأل فيها الإمام أحمد رحمه الله. فإسحاق بن إبراهيم له سؤالات، وأيضا أبو بكر الأثرم أيضا له سؤالات. نعم نعم. يقول الأخ يسأل سؤالا، بيقول: المنهج اللي هو المنهج الذي هو تحذير ممن يتكلم في ولاة الأمور، عدم الكلام في ولاة الأمور عن المنابر وكذا، هل هذا خاص بحاكم دولتك فقط، أم هذا الأمر يتعدى إلى حكام المسلمين؟ الجواب:
هذا في جميع حكام المسلمين، ولا يجوز لأحد أن يتكلم فيهم بما يثير رعيتهم عليهم، لأن هذا من التعاون على الإثم والعدوان وليس من التعاون على البر والتقوى. أما أن يقول الواحد أنا فقط ألتزم هذا المنهج في حاكم بلدي ولا ألتزم في حكام الآخرين، فإن هذا من الجهل. لماذا؟ لأن الحكام الآخرين إن تكلمت فيهم أدى هذا إلى ماذا؟ إلى تأزيز الناس عليه والخروج عليهم. طب هذا تقره ولا تمنعه؟ إن قلت أقره فأنت من دعاة الخوارج، إن قلت أمنعه قلنا أنت شيخه. فلا تعبي الناس ثم تقول أنا لا أوافق على ما يفعله الناس. وماذا لو تكلم من في البلد الأخرى في حاكمك؟ ترد عليه أم لا؟ سوف ترد عليه، فعلى ما لا ترد على نفسك؟ فالأحكام واحدة. وماذا لو استفتاك الرعية في بلد أخرى في حاكمهم؟ تقول له ماذا؟ تقول له اصبر، تقول له اصبر، وتقول له كذا وكذا، ومنهج السلف كذا، لا تفعل كذا، لا تتكلم في سلطانك يا أخي. ولو كل واحد يفتي في علماء بلدي، أنا في السعودية أبقى مفتي خاص بالملك سليمان، وأنا في مصر أبقى ملك مفتي خاص بالرئيس السيسي، وهذا لا، إنما العقيدة واحدة، عقيدة واحدة. ولهذا لو جاء واحد نحن ننتقد سليمان وصفر، ليه يا أخوان؟ في بلدنا هم ننتقد سليمان وصفر لما تكلموا في السلاطين هناك. لماذا؟ لأن هذا منهج يخالف منهج السنة والجماعة، هذا يخالف منهج السنة والجماعة. فلهذا لا يجوز هذا من التعاون على الإثم والعدوان وليس من التعاون على البر والتقوى. ونقول كلام هؤلاء في حاكمهم إثم عندك ولا بر؟ إن قال إثم نقول على ما تتكلموا أنت، إن قلت لا يلزمني هذا الكلام قلنا هذا جهل، بل يلزمك أن تقرر عقيدة السلف التي أعم من سلطان بعين. عقيدة السلف هذه عامة، ولذا بعض من يفتي للأسف الشديد لم يراعي هذا البعد، فتراه مثلا يفتي هؤلاء علماء يحكمون بالقوانين الوضعية، هؤلاء ليس لا كيف يعني يحكمون بالقوانين الوضعية، يعني لو كان مثلا في بلد أخرى مثلا أو كذا فيقول يعني السلطان عندكم يحكم بالقوانين الوضعية وليس له هذه الأحكام وليس له كذا وكذا، أو مثلا قد يتكلم ويقول هذا حاكم مثلا يحكم بالقوانين الوضعية فلا فيخرج الناس عليه. هذا كلام باطل، هذا كلام باطل، بل الإنسان يقرر الحق مع أي سلطان وفي أي بلد وفي أي دولة، ويلزمنا أن نقرر الحق هذا، لأن هذا منهج السنة والجماعة. لأنك إن جئت تقول السلطان في مصر عندكم يحكم بالقوانين الوضعية وهذا كذا، يعني تكفرته، إذا تنضع عنوانا اللي يحكم بغير ما أنزل الله يكون كافرا بإطلاق. هتقول مسألة فيها تفصيل، طيب إذا كان مسألة فيها تفصيل على بنا تفصل، هتقول ثبت عندك كفر حاكمي، طيب أقمت الحجة وتوافرت الشروط وانتفت الموانع أم ماذا؟ وبعدين إذا كنت تكفر حاكمي بهذا سأكفر حاكمك أنت أيضا. كمن ورد عنه مثلا بعض الناس يقول يجوز حكم عزل السلطان بالفسق، قال حلو عضلهم يعزلوا، طيب خلاص وإحنا نعزل الملك عندكم بالفسق؟ لا لا مو بفسق، لا هنقول فسق، ما هنقول بقى كده، هو أحد يعصم من الفسق؟ من هو اللي يعصم من الفسق؟ فهذا غلط، هذا كلام غلط. منهج السنة والجماعة منهج حكم على الجميع، فلا يجوز أن تكلم في حاكم السعودية ولا في حاكم قطر ولا في حاكم مسلم على وجه الأرض، ما يجوز أن تتكلم في حاكم، لأن هذا خلاف منهج السنة والجماعة. والله يقول سبحانه وتعالى وتعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الإثم والعدوان، والمسلمون جماعة واحدة. وإن كان حصل هذا أن هذه الجماعة هذه البلد لها حاكم وهذه البلد لها حاكم، لكن نحن جماعة واحدة يجمعنا منهج واحد لابد أن نقرره. نعم.